السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم جنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. لقد فرغنا من الحديث عن تأملات في سورة الفاتحة، واليوم نستهل الحديث عن تفسير أكبر سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة البقرة. أرجو أن نعيش مع القرآن الكريم، نتفيأ ظلاله ونتدبر في معانيه، ونضرع إلى الله جل وعلا أن يجعله ربيع قلوبنا، وأن يجعله شفاء صدورنا، وأن يجعله جلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة البقرة أكبر سورة في المصحف، لها فضائل كثيرة جدا، أولها أن فيها أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي، جزء من سورة البقرة. ففي حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. هنأه أن الله جل وعلا ألهمه هذا الجواب السديد وهذا القول الصائب. فأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي. وأنتم تعلمون أنه قد صح في السنة المطهرة أنها حافظة وكافية. فيقول أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا مسكين وذو عيال وسبني المرة دي ومش تحصل تاني. وكرر وفرق له وأطلقه وكرر هاي المرة اللي بعديها واللي بعديها. آخر مرة قال له: لا، انت عملتها مرة عدتها لك، والتانية عدتها لك، المرة دي التالتة تابتها مش هسيبك. قال: طب بس انا هعلمك حاجة هتنتفع بيها جدا جدا، اطلق صراحي وتاخذ مني حاجة فايدة عظيمة جدا. فعلمه انه اذا قرأ آية الكرسي قبل نومه فلا يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص، فاخبره ان الذي جاءه شيطان وقال: صدقك وهو كذوب. لكن الكذوب قد يصدق مرة، صدقك وهو كذوب. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي فإن الله جل وعلا يحفظه بها ولا يقربه شيطان حتى يصبح. سورة البقرة تشفع لقرائها ولحفظتها يوم القيامة. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. كلمتان بمعنى واحد، ما يظلل به فوق رأس المرء، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني كتلة من الطير بترفرف كده فوق رأسك حتى تظلك من الشمس. تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة يعني. فسورة البقرة لا هذه المنقبة العظيمة في كتاب الله عز وجل. وتعلمون أن من واظب وداوم على قراءة آية الكرسي في أعقاب صلواته كان ذلك سببا له في دخول الجنة. طيب يعني نبدأ بأول آية ألف لام ميم، مكتوبة هكذا ألف لام ميم، وتقرأ هكذا، كل حرف يقرأ مستقل. لو عملت ألف لام ميم وحبيت تقرأها كلمة كيف تقرأها؟ ألم. لكن لا يصلح أن تقرأها ألم، تقرأها كما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم. فتنطق كل حرف مستقلا. اختلف أهل التفسير في بين مقصود بفواتح السور ألف لام ميم، ألف لام ميم را طاسين طاسين ميم كاف ها يا عين صاد، من مقصود بها؟ اختلفوا على أقوال كثيرة، أبرزها وأولها بالصواب أنها إشارة وإيماءة إلى إعجاز القرآن الكريم. هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي تقرؤونها، ليس من حروف أخرى، لم يتنزل بلغة أخرى. أنتم أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة وأساطين القول نثرا وشعرا، وهذا القرآن إنما يتألف من نفس الحروف التي تنظمون بها قصائدكم وتستعملونها فيما تتشدقون به من فصاحة ومن بلاغة. فأجمعوا أمركم، اجمعوا كل ما أوتيتم من قوة وأتوا بمثل هذا القرآن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم كان التحدي بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم كان التحدي بأن يأتوا بسورة مثله وأن يدعوا من استطاعوا من دون الله إن كانوا صادقين، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. من اللطائف في إعجاز القرآن الكريم إشارة في قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فالله جل وعلا أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا يوم القيامة وأن امرأته ستصلى نارا يوم القيامة، والسبب كفرهم بالله عز وجل. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستيقن أن هذا خبر من عند الله وأن هذا كلام تنزل من عند الله ما كان له أن يجازف هذه المجازفة. لأن كم ممكن أبو لهب يعمل مناورة نفاقية ويعلن على الناس إسلامه، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اقرأ بقى علي تبت هذا أبي لهب تمشي من أسلمته، وأنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصبحت مسلما والمسلمون أصحاب الجنة ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأنا مسلم، فأين هذا؟ مش أنا بقول لكم كلام فارغ كله، كان ممكن يعمل كده لكن ما قدرش يعمل كده، لم يستطع. الذي أنزل القرآن على محمد يعلم أنه لن يفعل ذلك ولن يقدر على فعل ذلك، فصبع بها نبينا على ملأ من العالم أجمع وهو واثق أن خصمه لن يناول، لن يلجأ حتى إلى المناورة الكاذبة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا ترى سورة البقرة قبل ما ندخل في التفاصيل، هل أسماء سور القرآن توقيفية ولا باجتهاد من الصحابة؟ بالقطع فيه سور من القرآن أسماؤها جاء توقيفا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بينها سورة البقرة وسورة الفاتحة وآل عمران والكهف، هذه سور جاء النص النبوي على تسميتها. لكن هل بقية سور القرآن، هل جميع سور القرآن أسماؤها توقيفية نزل بها وحي على النبي عليه الصلاة والسلام أم كانت باجتهاد من الصحابة؟ هذه قضية موضع خلاف بين أهل العلم. واللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين تقول لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، لكن ورد في بعض الأحاديث تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة. يعني قضية خلافية اختارت اللجنة الدائمة أن فيما عدا ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية بعض السور، الباقي كان اجتهادا موفقا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. يبقى أول كلمة في هذه السورة ألف لام ميم، الله لا إله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقلنا إن هذه أظهر ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يقول للناس من خلال هذه الفواتح، هذه السور، هذا القرآن، إنما يتركوا من نفس الحروف التي تتكلمون بها، لكنكم عجزتم عن أن تأتوا بمثلها، أو أن تأتوا بعشر سور مثلها، أو أن تأتوا بسورة مثلها. ثم كان هذا التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى البعيد، واستخدام صيغة البعد لما تدل على علو المنزلة وعلى رفعة المكانة. ذلك الكتاب لا ريب، نقف على لا ريب ونقف على لا ريب فيه احتمالان. ذلك الكتاب لا ريب، وأنا أذكر والله يعني سمعتها من بعض المسلمين الجدد، يعني قال لي والله عندما قرأت أول آية في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب شرح الله صدره للإسلام بهذه الآية. هذا كلام الواثق، ذلك الكتاب، This is the book، هذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي صانه الله جل وعلا من التبديل ومن التحريف ومن التغيير. ذلك الكتاب لا ريب، نفى عنه جميع الريب من حيث هو قرآن في ذاته، لا من حيث استقبال الناس له، وفي كفار ارتابوا في القرآن في ريبهم يترددون، في ناس ارتابوا من القرآن، لكن القرآن من حيث هو قرآن في ذاته كقرآن لا ريب فيه. يعني كما تقول الماء من حيث هو ماء هذا ماء عذب، لكن بعض المرضى يشرب الماء يقول ده مر، ده ماء مالحة، ده بالنسبة له هو، لكن لا علاقة لها بالماء في ذاته. الماء في ذاته عذب فرات سائغ شرابه، لكن في بعض في أفواه بعض من يطعمونه يكون ملحا أجاجا ويكون مرا علقما، ومن يكن ذا فم مر سقيم يرى علقما به الماء العذب الزلال، فقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. فهذا الكتاب باعتباره في ذاته وحي وحق تنزل من عند الله لا ريب فيه، ولا يضره أن يرتاب فيه بعض المرتابين، أن يشكك فيه بعض المبطلين، فهذا لا علاقة له بكون القرآن قد انتفى عنه الريب في ذاته باعتباره كتابا تنزل من عند الله عز وجل. لا ريب، لو وقفت على هنا ماشي تقول فيه هدى للمتقين، أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتقف على لا ريب فيه وتستكمل ثم تقول هدى للمتقين، يعني وهو هدى للمتقين. آيات أخرى بتقول هدى للناس، صح؟ آية بتقول هدى للمتقين، إيه الفرق؟ عندما يقول هدى للناس، الهدى بمعنى الإعلام والبيان والإرشاد، فهو بيان وإعلام وإرشاد للناس كافة، يعني البر والفاجر والمسلم والكافر والصالح والطالح. عندما تقول هدى للمتقين، التوفيق للانتفاع بما في القرآن، لا ينتفع به ولا يوفق للانتفاع به إلا المتقون. وننزل من القرآن ما هو هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نفس القرآن الذي يزيد المؤمنين إيمانا يزيد المبطلين خسارا ويزيدهم كفرا وطغيانا. فإن كان الحديث عن البيان والإعلام والإرشاد فهو كتاب بيان للناس أجمع، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على هدى، بينا لهم فأعرضوا وأدبروا فخذلوا فلم يمنحوا هداية التوفيق. أما من أقبل على القرآن الكريم منتفعا بمواعظه مصغيا لآياته، فإن الله يمنحه بالإضافة إلى هداية البيان هداية خاصة، وهي هداية الإيه؟ التوفيق. هذا الفرق بين هدى للناس وبين هدى للمتقين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، للهداية العامة المبذولة للناس جميعا. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، الهداية العامة المبذولة للناس جميعا. طب يا ترى دي محض قدر ولا بأسباب؟ لا، بأسباب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليس ظلم من الله لأحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. في هذه الآية بعض اللطائف، ذلك لشرب البعد إنما تفيد إلى علو المرتبة وإلى رفعة المنزلة والمكانة. والقرآن الله جل وعلا قد رفع قدره وأعلى منزلته، وهو كتاب، ذلك الكتاب يعني مكتوب، والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، وفيما في أيدي الملائكة السفرة، وفي مصاحف الناس، هو مكتوب في ثلاث جهات، في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، فيما هو في أيدي الملائكة السفرة الكرام، وفيما هو بأيدي الناس. هدى للمتقين إشارة إلى فضيلة التقوى، وأن من أسباب الاهتداء بالقرآن والانتفاع به فينتفع بآيات القرآن وينتفع بمنافع وينتفع بمواعظه وبآياته صاحب القلب التقي النقي الذي أقبل على كتاب ربه جل وعلا مؤمنا به مخبتا له منقادا إليه. ثم بدأ الله جل وعلا في وصف المؤمنين بخمسة أوصاف هنشوفهم مع بعض. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فوصف الله المتقين بخمسة أوصاف، أولها الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب بكل ما أخبر به الله عز وجل عن عالم الغيب، أركان الإيمان الستة من عالم الغيب. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فأهل الإيمان يؤمنون بالغيب. الفرق بين الملاحدة وأهل الإيمان أن أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، الملاحدة لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الملموسات المطعومات المشمومات، ما يحسونه بجوارحهم. أما مفترق الطرق بين الملاحدة وأهل الإيمان في أول وصف لهم في كتاب الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه من غاب عنه ويعرفه من شهده. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله؟ آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هنا ستأتي مشكلة: ويعلم ما في الأرحام، وعلم الذكورة والأنوثة بواسطة أجهزة ومجاهر مكبرة ونحو ذلك. لم تنتبه لمسألة مهمة: لم تفسر كلام الله في ضوء ما صح عن رسول الله. أعلى تفسير للقرآن أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم أن تفسر القرآن بالسنة المطهرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير معنى الولاية. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أعلى تفسير، تفسير القرآن للقرآن. الأمر الثاني: تفسير السنة للقرآن. لا أحد أعلم بمراد الله من الله، ولا أحد أعلم بمراد الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا عندنا آية اللي احنا ذكرناها الآن: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، تفسير لقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن حديث البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم يعني قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام. في حديث ثاني يفسر هذا، تجمع النصوص تطلع بالفهم الصحيح المتكامل. الحديث الثاني بيقول إيه؟ مفتاح الغيب أو مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يدري أحد متى يجيء المطر. طيب تمام، عندنا حديث آخر جمع النصوص: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. هذا مزيد من التخصيص لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. عندك صورة واسعة، ثم مزيد من التقريب والتركيز على القدر الذي جعله رسول الله بعينه مفتاحا للغيب. لما تقرأ سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. في مرحلة غيض ومرحلة ازدياد. اختار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مرحلة الغيض، هي بعينها التي جعلها مفتاح الغيب: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الغيض يعني إيه؟ الغور، النقص. البقاعي يقول: ذهاب المائع في العمق الغامض. سائل يعني ذهاب المائع في العمق الغامض. ومنه قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وإيه وغيضة. ذهاب الماء في أعماق الأرض، غيض الماء ذهابه في أعماق الأرض. فغيض الأرحام يعني تشربها لما فيها من نطفة ملقحة، فيحدث فيها إسقاط تلقائي مبكر، يحدث مرة ولا تشعر به، هي الدنيا ماشية مش حاسس إن في حاجة حصلت، لكن لا، وأكثر من 60% من الحمل الذي يكون في الرحم ينطبق عليه مسألة الإسقاط التلقائي المبكر. هذه المرحلة غيب من الغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذا شاء الله أن تبقى النطفة الأمشاج وأن تخلق وأن تمر بأطوار الخلق تدخل في مرحلة الازدياد، فهذا من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب. عالم الغيب هذه المرحلة فقط إذا تجاوزها، ولهذا ابن كثير يقول عندما يقدر الله عز وجل الذكورة والأنوثة ويأمر الملك يكتب رزقه أجله وعمله شقي أو سعيد، اسمع يعني أضاف إضافة جميلة حقيقة، يقول فيطلع الله عليه الملك ويطلع عليه من شاء من خلقه. سبحان الله، ويطلع عليه من شاء من خلقه، لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فيمكن أن يرى بأجهزة بإمكانات بشرية بعلوم بتقنيات. يعني قبل هذا كان غيبا محضا لا يعلمه إلا الله، دخل في هذا ما دام قد أعلم الله الملك به فلم يصبح غيبا لله، لأن الله جل وعلا سمح به أطلع عليه ملكا من ملائكته، يبقى خرج عن كونه مفتاحا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله الذين يؤمنون بالغيب. وكلما تأملت في كتاب الله عز وجل كلما انفتحت لك آفاق، والقرآن يهب كنوزه ويعطي عطاياه لمن يقبل عليه ويرتاده. وإذا كان حافظ إبراهيم يقول عن اللغة العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فأولى أن يقال هذا عن القرآن الكريم، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مش ويؤدون الصلاة، إقامة الصلاة أن تؤديها مستوفية لأركانها وشروطها وخشوعها الظاهرة والباطنة، ويؤتون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأطلق الله جل وعلا كلمة الرزق كما أطلق كلمة النفقة، أطلق النفقة لتشمل الزكاة الواجبة والصدقة التطوعية. الرزق يا ترى سؤال هنا، هل يشمل، هل المسروقات والمغصوبات والمكاسب الخبيثة تعتبر رزقا لأصحابها؟ سؤال يحتاج إلى تأمل. المكاسب الخبيثة، الربا، مهر البغي، حلوان الكاهن، ما يعطى للكهنة وللعرافين وللمنجمين، ما يسرق، ما ينتهب، ما يغتصب، ما يهرب إلى الخارج إلى بنوك سويسرا من قبل المجرمين، هل هذا يعتبر من الرزق الوارد في هذه الآية؟ الرزق يأتي بمعنيين، الرزق الذي أباحه الله أو الرزق الذي يتغذى عليه خلق الله. الذي أباحه الله لعباده وأوجب عليهم أن ينفقوا منه لا يدخل على رزق الحلال، المكاسب الطيبة، لكن ما قدر الله أن يتغذى عباده به يدخل فيه الطيب والخبيث والحلال والحرام، وما يعطى للمؤمن وما يعطى للكافر. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. الرزق الذي ضمنه الله إن الناس ما تموتش من الجوع، يعني الذي ضمنه الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يدخل فيه الحلال والحرام الذي قدر الله أن يتغذى عباده عليه، لكن يوم القيامة يثيبهم على التزام الحلال ويعاقبهم على التخوض في المكاسب المحرمة. لكن الرزق الطيب الذي أمر الله بالإنفاق منه، الذي يحبه الله لأصحابه، لا يشمل إلا المكاسب المشروعة فقط. وهذا الذي جمع به شيخ الإسلام وغيره في هذا الباب، فرق بين الرزق الذي يتغذى به والذي ضمنه الله لعباده، ده مفهوم عام يشمل الحلال والحرام. أما الرزق الذي أباحه الله لعباده وشرع لهم أن ينفقوا منه، فهذا فقط هو الرزق الطيب المشروع. ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن الكريم وما أنزل من قبلك توراة إنجيل زبور صحف إبراهيم وموسى ما أنزله الله من كتب سماوية سابقة، نؤمن بأصلها الذي تنزل من عند الله. أما واقعها الذي بأيدي الناس، نؤمن بأن يد البشر قد امتدت إليه بالتحريف وبالعبث، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أهل الإسلام يؤمنون بالقرآن وبما أنزل قبله من كتب على أنبياء الله بأصل تنزيلها من عند الله، لكنهم يؤمنون أيضا أن يد البشر قد امتدت إليها بالتحريف والعبث، وأن الكتاب الوحيد الذي صانه الله جل وعلا وحفظه إنما هو ذلك الكتاب الخاتم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استحفظ الله الأحبار والرهبان على كتبه السابقة فلم يحفظوها، فتولى بنفسه حفظ كتابه الأخير بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظ الله الأحبار والرهبان على كتابه فلم يحفظوه، فتولى بنفسه حفظ كتابه الخاتم، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإيقان بالآخرة ذكرها الله سبحانه وتعالى خاصا بعد عام لكي يشير إلى أهميتها، إن لولا الإيمان بالآخرة لأصبح العالم غابة. ما الذي جعل غير المؤمنين يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم، يعدو بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض، ليس لهم معالم ينتهوا إليها لغياب الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة هو الذي يحمل على فعل المأمور وعلى ترك المحظور، والذي يحجز عن التخوض في محارم الله عز وجل. فركز القرآن على ذكره لأهميته، ثم قال بعدها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كأن الهدى أصبح سفينة تقلهم من الغرق، كأنهم استووا على هذا الطريق الذي يستوي بهم إلى الجودي في نهاية المطاف. وأولئك هم المفلحون، الفائزون، الناجون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفلاح الكامل لمن حقق هذه الأمور بكمالها وبتمامها، وبقدر النقص منها يكون النقص في الفلاح. فأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والفلاح أيضا يزيد وينقص ويتجزأ. فالفلاح الكامل لمن جاء بالإيمان الكامل، والفلاح المنقوص لمن جاء بالإيمان المنقوص. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يحمل عليه من ذنوب غيره ولا ينتقص من حقوقه شيء، حقوقه كاملة تؤدى له ولا يحمل عليه من ذنوب غيره، وقد وقاه الله جل وعلا وحماه من الظلم ومن الهضم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نكتفي بهذا القدر هذه الباقة من الآيات التي بيّن الله صفات المؤمنين. بعدها آيتان بيّن فيها صفات الكافرين وباقة أخرى بيّن فيها صفات المنافقين. فبدأ بالحديث عن الطيب ثم الخبيث ثم الأخبث. فبدأنا بالحديث عن الطيب ونستكمل الحديث في لقاءات قادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.